أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام النور التمام وبدر العوالم والأكوان محمد وعلى آله النجوم الزاهرة والأقمار المضيئة إلى دار الجنان. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى هذا المطلب، وهو هل قاعدة الفراغ لا تجري في أثناء الوضوء وأثناء الغسل وأثناء التيمم أو في جزء الجزء كذا، مع كون الشك في صحة الموجود وليس الشك في أصل الوجود؟ طبعا المعروف أن المعروف بنحو احتياط أو بنحو جزم، المعروف الأكثر أو كذا، كما منعوا قاعدة التجاوز أيضا منعوا قاعدة احتياطا، منعوا الحاقا احتاطوا في المنع أو جزمة. هناك لكن رواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية موجودة في أبواب الوضوء باب 42 الحديث الرابع. السند ليس في ذلك ليس في منتهى الضعف، يعني يمكن أن يجبر شيء كذا. المهم يعني هاي طبعا نقطة مهمة، يعني الحديث إذا كان تارة في منتهى الضعف، أما من جهة المضمون، من جهة الطريق، من جهة المعارضة فلان، له شأن، قد ما يكترث به كثير. لكن لا، إذا كان متوسط الضعف أو قليل ضعف، ضعيف ليس معتبر، لكنه يعني فقده للاعتبار ولوجود الضعف ليس بتلك الدرجة الكبيرة، قابل للجبر، سيما على مبنى الوثوق. الوثوق يعني ما يحصر الحجية بالميزان المعروف، يمكن بتجميع القرائن كذا يستحصل الوثوق. فمن ثم الأخبار الضعاف عند أصحاب مسلك الوثوق، وهو غالب أعلام العلماء الإمامية مبناهم هذا على الجمع بين مسلك خبر الثقة والوثوق. الخبر لم يكن في منتهى الضعف يكون محل على كل لا أقل عناية علمية، عناية احتمالية في البحوث العلمية، متراعي شوي كيف كذا فلان. وهذه نكتة منهجية مهمة. المهمة الرواية قالكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت جعلت فداك أغسل وجهي ثم أغسل يدي. إذن فرض غسل الوجه وفرض غسل يدي، أغسل وجهي ثم أغسل يدي، ويشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي ويدي. طبعا هذا هو، هذا يكون وسواس على الأول. قال إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد. إذا وجدت برد الماء، برد الماء يعني أصل وجود الغسل في الوضوء محرز، الشك في ماذا يكون؟ في الصحة. قد يقال أن هذه قد يقرب، لا أقول لقد، واحد يقول لا هذه الرواية ليست في صدد إجراء قاعدة فراغ، وإنما الرواية في صدد عدم الاعتناء والاعتبار بشكل وسواسي، أو مو شكل وسواسي، لأن شكل يكون نكتة صناعية لطيفة. تارة عندنا من باب المثال عندنا معاملة السفيه، تارة عندنا المعاملة السفهية. شو الفرق؟ الفرق معاملة السفيه قد يقدم سفيه على معاملة غير سفهية، لكن هو سفيه فلا تصح بناء على ما هو صحيح ان وصف السفاهة هو مانع. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم، نعم، التي جعل الله لكم قياما، التي جعل الله لكم قياما، ترتيب هكذا على كل، التي جعل الله لكم قياما يعني قوام حياتكم، قيام بالمال، مع أن المال ليس مال الواضع يده عليه، يتعبر عنها القرآن أموالا. لماذا في نكتة؟ على كل هذه مباحث فقهية ترجع إلى بحث أولياء الحق. المقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ تارة سفيه هو المتعاقد سفيه ولكن معاملة ليست سفيه، وتارة لا، المتعاقد عاقد مو سفيه، لكن هاي معاملة سفهية هنا. فالمعروف يعني عند كثير، لا أقول كل، المعروف أن معاملة السفيه باطلة وإن كانت ليست سفيه، ومعاملة العاقل صحيحة وإن كانت المعاملة سفهية. شيء معروف، ما أقول كل متسلم عليه، لكن الأكثر ربما يصير متأخر العصر. فإذا في فرق بين كون السفه صفة للمتعاقد والسفه صفة لمن؟ للمعامل. هنا كذلك تارة الشخص في باب خلل الصلاة، هذا في باب المعاملات، خلل المعاملات هذاك، هذا خلل شنو؟ خلل العبادات. تارة الشخص هو ليس وسواسي، يعني الشك هذا شك أهوج ناشئ من منشأ غير عقلائي. تارة لا، الشخص هو وسواسي لكن شك ناشئ من منشأ صحيح، يصير عكس. جيد، شو ما الثمرة في التقسيم والتصوير في الصورة؟ الثمرة هكذا، أن الروايات الواردة بعدم اعتناء الوسواس مثلا بشكه، مطلق شك لصفة الوسواس أم خصوص الشك المجهول منشأ أنه صحيح أو صحيح، أو المعلوم منشأ أنه غير عقلة، أو الأعام كما هو الصحيح. جيد، هذا من جهة الوسواس الصفة. إذا أتينا لا، شخص ليس وسواسي الصفة ولا كثير الشك، حتى مو كثير الشك، لكن شك هنا واضح أنه من منشأ غير عقلائي أبدا. هذا شك يعتني به ولا ما يعتني به؟ عمومات، إذا شككت بكذا كذا كذا كذا، سواء شك مبطل أو شك معالج، هذا مبحث واحد ينتبه. إذا التفتنا إلى التشقيق في الأدلة، هنا نستثمر هذه النكتة في الاستظهار من الرواية. قال إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعب. لو كان مقصوده سلام الله عليه وسواسي لما فصل له إن وجدت وإن لم تجد، أصلا يقول له لا تعتني بالشك، لو كان مرادها صفة الوسواس. أما إن كان مراد عليه السلام الشك منشأ عقلاء وغير عقلائي، إذن هذا المدار وقع التجاوز، إذا صار مدار وقع الفراغ، فهنا كأنما هو عليه السلام فصل بين قاعدة التجاوز ما تجري إذا كان شك في أصل الوجود. صريح التفصيل فيها لك إن وجدت برد الماء، إن لم تجد برد الماء يعني أعد وإن تجاوزت داخل الوضوء. أما قال إن وجدت برد الماء سواء في الوجه أو في اليد اليمنى وإن كنت في اليسرى، إن وجدت برد الماء فلا تعتني، كما إذن تمضي لقاعدة الفراغ. على كل هذا السعادة ليس ظهور مسلم ولا الرواية بهالمقدار معتبرة بمفردها، لكنها توضع في الحسبان، الرواية توضع ماذا في الحسبان، انه قد يقال بالتفصيل. والنكتة لعل للتفصيل بين الفراغ والتجاوز من هذا الباب، ان في الفراغ في الحقيقة اعيد النكتة لكي أوضح هذا المطلب الفارغ. تذكرون بأنه الشك في جزء الجزء وجزء الجزء الجزء إنما منعنا عنه متى؟ في أثناء المحل، باعتبار أنت لازلت في الجزء الرئيسي. أما إذا تجاوزت من الجزء الرئيسي إلى جزء آخر يصدق عليه الدخول في الغير، ولو كان كشكك هو في جزء الجزء، مر بنا أنه هذا لا مانع. فيمكن تقريب هذا المطلب في الفراغ، لا سيما احنا بناء على ما نبني عليه ان الفراغ حقيقة هي التجاوز، ان الفرق اذا بين الفراغ والتجاوز ما هو؟ هو قاعدة واحدة، لكن تارة تفرضها في الاثناء تارة تفرضها بعد الاثناء. على كل هذا تقريب يحتاج الى مزيد من التمحيص، لكننا نعرض عنه الان لعجالة المقام. جهة نعم طبعا، لكن هنا حينئذ قد يقال انه بعد الجزء الرئيسي، فيفصل بين الشك في الاثناء في جزء الجزء او الشك في جزء الجزء بعد تجاوز الجزء الرئيسي مثلا. ولو في قاعدة التجاوز لو شك بعد الوضوء قبل أن يدخل في الصلاة ما تجي قاعدة تجاوز. قاعدة التجاوز في خصوص الوضوء حتى الغسل بعد لا أتيمم لا تجري قاعدة تجاوزها مو الفراغ، دققوا، لا تجري إلا بعد الدخول في الوضوء أو جفاف الماء لوجود النصين في ذلك، هي قاعدة التجاوز. بينما الفراغ بحث آخر أنه صحة الموجود، بس هذا احتمال. الجهة الأخرى في جهات المسألة بقية روايات هذا البحث في السجود والهوي لم نقرأها لكم، نقرأها ونتم المسألة. ذكرنا البحث التنظيري الكلي وبعض الروايات، لكن بقية الروايات ما قرأناها لكم. بقية الروايات في تلك المسألة الجهة اللي مرت تتميم لها لرواياتها في أبواب السجود، الباب أبواب السجود الباب نسيته أنا ما دونته، لكن حديث 46 أو لعل الباب 46 على الحديث 46. المهم كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال يسجد. واضح بعد إن تجاوز ما حصل. قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما. شوف في حالة قيام، في قائم مستوي وفي قائم منحني. قائم منحني إلى الآن لم ينتصب قياما، فالراوي قيد مو قبل أن يقوم، يقوم ولو يقوم منحنيا هاي يسمى يقوم، أما إذا قام منتصبا يقال قام سويا منتصبا. الآن مثل من قام في موضع الجلوس، أي قيام؟ قيام منحنيا أو قيام مستويا أو الأعام؟ أن من قام في موضع السجود يصلي سجدتي السهو. شوف هاي العناوين التلتفات إلى أنها أعم وكذا لها ثمرة. قلت هذه أحد مراحل الاستنباط، أن الإنسان يتأنى ويتئد في تذوق المعنى اللغوي، مهم في مراحل الاستنباط. يقول فلان فقيه له عارضة أدبية مهمة، لما تشكل له مواد في الاستنباط والاستدلال ضروري. فشك قبل أن يعبرون بعد عدني تعبير آخر في الفقه، سليم الذوق يعبر عنه مثلا يعني في استذواق الألفاظ و الاستبار والاستبار. قبل رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد، قال فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، مو قبل أن يقوم، فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال يسجد. إذن هذا ما يدل كما مر بنا إن لازال هو في المقدمات، في المقدمات بين الأجزاء لا يعتبر دخول في الغير. أيضا هناك في البين صحيح إسماعيل بن جابر عن ابن عبد الله عليه السلام، نعم مو بعيد، باب 15. الصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن شك في السجود، يعني وسط الرواية، وإن شك في السجود بعدما قام. هاي نكتة أخرى أدبية لطيفة تلتفت إليها، القيام الانحنائي ليس فيه مضي، فيه استمرار فعل مضارع، أما القيام الاستوائي خط الاستواء منتصبا فيه فعل ماضي. هذا الفرق كانما شبيه بالفرق بين المصدر واسم المصدر، اسم المصدر في هيئة نتيجة الفعل وفيها مضي للحصول ولو مستمر من حيث أصل الحصول، أما في المصدر في حالة حدثانه تجدد وجوده. هاي نكات لغوية واحد على قناة الدواقة مهمة في الاستمرار تؤثر. يقوم وبين قام، قام أقرب إلى اسم المصدر في الماضي، بخلاف يقوم أقرب إلى المصدر ليس أقرب إلى اسم المصدر. هذا تمام الكلام على الحال في هذه المسألة والجهات التي ذكرناها في قاعدة التجاوز والفرار. المسألة اللاحقة 11، الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار، فمن كان فرضه، يعني هاي مباحث قاعد تجاوز والفراغ والشك ومتى تعتني ومتى لا تعتني وفلان فلان، هذه الأحكام التي مرت في هذا الفصل للشك والشكوك غير خاصة بصلاة المختار، تعم صلاة المضطر أيضا. فمن كان فرضه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أيضا لم يلتفت. وكذا إذا شك في التشهد، يعني نفس الكلام. نعم، هني في بعض المصادر في غموض، شلون؟ أصل المطلب إذن سواء، لكن بعض الأمثلة وبعض المصادر فيه غموض. ما هي؟ نعم، لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام، من صلاة الجالس جلوسه بدل عن ماذا؟ عن القيام. أو أن هذا جلوسه للسجدة، عندما يتردد الجلوس إذا لم يحرز الدخول في الغير. تذكرون مرة بعدنا غير هذا في مسألة النص الوارد في السجود، إذا شك في السجود ولم يقم بعده ولو جالس جلسة استراحة، فتتردد عند هذه الجلسة بين أن تكون جلسة استراحة أو جلسة شنو؟ أو جلسة ما بين السجدتين، مثل هذه الجلسة بعد كذا، هذه جلسة بدل قيام أو جلسة استراحة، فلا يحرز الدخول في الغير، فما تجري قاعدة التجاوز. نعم، لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن قيام أو جلوس للسجدة أو جلوس للتشهد وجب التدارك. لو جلوس التشهد علم أنه دخل في الغير، لكن لا يعلم أنه جلوس التشهد، قد يكون جلوس للسجدة، فلا يستطيع إجراء قاعدة التجاوز لعدم إحراز الدخول في الغير. هو الماتن بعد قال لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ. على كل، المسألة ما فيها مؤونة، لماذا عموم قاعدة التجاوز والفراغ تشمل حتى صلاة المضطر؟ نفسها تشمل صلاة المضطر. شوف هذا البحث سهل لكنه في تقريب صناعي، تقريبين صناعيين، أيهما الأصح؟ أساس يصير عند الإنسان دقة صناعية. تارة نقول أن الدليل الاضطرار والبدلية نزل الجزء الاضطراري منزلة الجزء الاختياري، فحيث نزله فتجري عليه جميع أحكامه. هاي تقريب. تقريب آخر يقول لا، بغض النظر عن التنزيل، نفس عموم قاعدة التجاوز شامل لهذه الأجزاء الاضطرارية. ما الفرق بين تقريبين؟ فرق كبير. المسألة سهلة لكنه الاستدلال في دقة صناعية تفيد في غير هذه المسألة في موارد عديدة إذا التفتنا إلى المطلب. تارة إذا نعتمد على التنزيل، وتارة نعتمد على ماذا؟ عموم قاعدة أدلة التجاوز. الفرق بينهما هو الفرق في التقريب الأول وهو التنزيل. يجب تجيب شاهد على أن التنزيل في أدلة الاضطرار، سواء أدلة الاضطرار عامة، أدلة العامة في الاضطرار أو الأدلة الخاصة في الاضطرار، لما مفادها التنزيل يجب أن تأتي بدليل أن التنزيل بلحاظ أن التنزيل بلحاظ جميع الآثار أو التنزيل بلحاظ بعض الآثار، أهم الآثار. هذا ذكره في علم البيان في البلاغة. هل هو تنزيل مطلق أم تنزيل بحض أهم الآثار أبرز الآثار؟ ذكرت المسألة سهلة المؤونة، المبحث الصناعي المطوي فيها جدا دسم ويفيد في بوابل أخرى، ولا هو سهلة في أمان الله نقول عمومه ومشينا. بس النقطة الصناعية حيف قرر العلماء الأعلام يعني متأخرين طبقات الفقهاء والأصوليين قرروا عندنا باب التنزيل في قبال باب الجعل. عندنا باب التنزيل في قبال باب الجعل. مثلا مورد يجي الشارع يقول من لم يذكر اسم الله على الذبيحة فهو ميتة، المحرم إذا اصطاد صيدا فهو ميتة، الصيد إذا صيد في الحرم ولو من محل ميتة، هنا ميتة تنزيل أو جعل. إذا لم يأتي بشرائط الذباحة والتذكية، لم يسمي عمدا، لم يستقبل فلان، هو واضح ميتة جعل، ميتة حقيقة جعل. أما إذا كان لا هو محرم وصاد صيد اصطاد في الحل، بس هو محرم، هنا الشارع لما يقول صيده ميتة من قبيل يعني استقبال، ومن قبيل السكين، الذب السكين والتسمية وكذا. أم ماذا؟ تنزيل صيده ميتة تنزيل أو صيده ميتة جعل أو جعل. ما الثمرة في ذلك؟ الثمرة في ذلك ها كذا ذكروه في علم البلاغة. علم البلاغة قرأت فاتحة أو لم تقرأ كتاب المطور؟ في علم البلاغة في علم البيان يقولون التنزيل غالبا بلحاظ أبرز الآثار أو قول معظم الآثار لا كل الآثار. لماذا؟ لأنه في الحقيقة التنزيل ليس جعل، تنزيل عبارة عن عملية لغوية لفظية تشبيه لفظي، ليس إنشاء قانوني. شوفوا النقطة مهمة، التنزيل عملية تركيبية لفظية، هاي جدا مبحث مهم، من أول الفقه إلى آخر الفقه هذا المبحث مهم. فرق باب التنزيل عن باب الجعل. بخلاف لما تقول ميتة يعني جعل ميتة. أوه يعني كل الآثار حقيقة ميتة جدا. إذا المبحث حساس لازم هو يلتفت له. فرق باب الجعل حكم وضعي وبين باب التنزيل. وهذا في حين الآن كأنما سهل فرز العنوانين في أذهاننا، إلا أن كبار الفقهاء والأعلام بينهم معارك علمية في أبواب ومسائل. البعض يقول تنزيل، البعض يقول شنو؟ جعل. نفس آية المثال أنا، صيد المحرم أو الصيد في الحرم، تنزيل أو جعل؟ جملة خالفه أنه كذا أو كذا. ومن هذا القبيل. لذلك هذا أمر مهم أن الإنسان يميز بين باب ماذا؟ التنزيل وبين باب الجعل. جيد، إذا التفتنا إجمالها، بس أنا أعطيتكم فهرست المبحث، ما أريد نخوض فيه، مو مكاننا هنا. نستفيد منه في المقام. إذا كان باب التنزيل من قال بأن تنزيل جزء اضطراري منزلة جزء اختياري؟ يترتب عليه كل آثار حتى الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. عادة التنزيل بلحاظ الأحكام الواقعية أو أبرز الأحكام الواقعية، لأنه الأحكام الظاهرية، الأحكام الظاهرية بواسطة، الأحكام الظاهرية تترتب على الشيء بواسطة، ما تترتب على الشيء مباشرة، تترتب على الشيء بواسطة وليس تترتب على الشيء مباشرة. صعب أن يكون الدقيق، صعب أن يكون التنزيل بلحاظ الآثار الظاهرية، إلا إذا كان جهة التنزيل في الأساس بلحاظ الآثار الظاهرية. شوف هذه، إذا اعتمدنا على أنهم باب التنزيل يدخل في ورطة التنزيل هنا بلحاظ كل الآثار، بعض الآثار كذا كذا كذا، يصير ترديد. أما إذا قلنا أنه من باب الجعل، لا جعل هذا إذا اعتمدنا على ماذا؟ على وجه التنزيل والإدراج. أما إذا اعتمدنا لا مو على باب التنزيل، لا ورطة التنزيل والجعل وكذا، اعتمدنا على وجه آخر، العموم قاعدة التجاوز. كلما شككت في شيء ودخلت في غيره، غير اضطراري، غير نزل أو جعل، ما يهم. التفت شلون؟ إذا اعتمدنا على عموم أدلة قاعدة التجاوز، لا ربط لها بأدلة التنزيل، لا ربط لها بأدلة التنزيل. لماذا لا ربط لها بأدلة التنزيل؟ حتى لو افترضنا أن هذا الجزء لم ينزل، لم يجعل، ولم ينزل بلحاظ كل الآثار، دققوا هني بيت القصيد، القضية الصناعية، لم ينزل بلحاظ كل الآثار، هي نفس قاعدة التجاوز تقول أن الجزء الاضطراري مصداق بالأصالة لي أنا، عموم قاعدة التجاوز، ما لي ربط بالتنزيل، لا من باب أن الجزء الاضطراري أخذ أثر ظاهري بتوسط ووساطة الجزء الاختياري. شو الفرق؟ وإنما من باب أن عموم قاعدة التجاوز كما أن الجزء الاختياري مصداق لها بالأصالة، الجزء الاضطراري أيضا هو جزء بالأصالة. من باب التنزيل، التفت شلون؟ لنكتة مهمة. إذن لا ندرج الجدل العلمي الموجود بين الأعلام، الخلاف العلمي الموجود بين الأعلام في الاضطراري في التنزيل والجعل في تلك، لا نقحم في تلك الآثار وللعمومات التي هي تأخذ البديل بالأصالة. تفت شلون؟ أليس حمر بنا نزاع في التنزيل والجعل ولا في نزاع؟ لو ما في نزاع، كل الآثار أو بعض الآثار أو أبرز الآثار أو أي الآثار، هذا إنما يكون إذا كان المنزل والتنزيل يأخذ أثرا من الدليل بوساطة، بشفاعة من؟ الجزء الاختيار المنزل عليه أو الشيء المنزل عليه. أما إذا كان يأخذ أثرا من نفس العموم هو يندرج مباشرة، ما إذا ما يصير ما يحتاج بحث التنزيل أو الجعل. هاي نكتة مهمة تضاف إلى دي الضابطة، الضابطة اللي هي معقدة وصعبة ومهمة، فرق التنزيل والجعل. أن فرق التنزيل والجعل كل الآثار، بعض الآثار، معظم الآثار، أبرز الآثار، أولية لا ظاهرية، هاي اللغط الموجود الصعب في بحث التنزيل والجعل، إنما في الآثار التي يأخذها المنزل بشفاعة بوساطة عبر المنزل عليه. أما إذا يأخذها مباشرة من عمومها هذا لا لا لا، حينئذ لا يتوقف أخذه للآثار على مبحث التنزيل والجعل. نكتة مهمة في الضابطة والفرق بين الوجهين.